الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، صلاح الأبناء قد يبدأ بسجدة من سجدات الوالدين، يدعون لأبنائهم بالصلاح وبالتوفيق وبالهداية. الدعاء سلاح عظيم يغفل عنه كثير من الناس، إذ أن صلاح الأبناء ليس بأيدينا وليس بما نبذله من وسائل، فقد نجتهد في بذل الوسائل لصلاحهم وهدايتهم، ولكن كلها وسائل. ولذلك إذا أردت أن تصل إلى هداية الأبناء فاسألها ممن يملكها. الله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انشراح الصدور وقبولها للحق هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يتبين للإنسان الطريقين، يتبين له طريق الخير وطريق الشر، والله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. ولكن أن تسلك طريق الخير هذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن مسالك الشر توفيق الله جل وعلا. ولذلك هذا الباب من أجل وأعظم الأبواب. وذلك انظر في سيرة الأنبياء عليهم السلام، تجد أن سلاح الدعاء كان من أقوى الأسلحة لديهم. نوح عليه السلام بعد أن حصل ما حصل بينه وبين قومه، دعا لهم ومكث فيهم يدعو الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن ما آمن معه إلا قليل. ماذا قال؟ إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء من همر، والله جل وعلا أجابه بدعوة واحدة. انظر إلى أيوب عليه السلام، قال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. يونس عليه السلام في بطن الحوت وقع في هذه الظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. إذن فهذا الدعاء هو من أقوى ما يملكه الوالدين رجاء صلاح ذريتهم وأبنائهم. إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، فإن الأنبياء بعده كانوا من ذريته، كانت له دعوات في شأن أبنائه. قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا لهم، دعا عليه السلام فقال عليه السلام واجعل، قال عليه السلام: وأصلح لي في ذريتي. دعا بأن تصلح ذريته وتهدى إلى سواء السبيل. وقال عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كل هذه الدعوات دعا بها إبراهيم عليه السلام، مع أنه ماذا؟ مع أنه شكى إلى ربه طول عمره وقلة ولده وذريته، فرزقه الله جل وعلا بعد هذا العمر الطويل رزقه الذرية، فكانت ذريته من بعده رفعوا لواء وحمل رسالة الله جل وعلا. إذن فهذا الباب باب عظيم على كل أب وعلى كل أم أن تنظر في صلواتها فتدعو ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، تدعو الله جل وعلا بماذا؟ بهذه الدعوات الطيبة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فبهذه الدعوات الطيبة تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى هداية أبنائك. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة. من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. في الحقيقة الأخ أحمد الخوري من أبو ظبي، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف الحال؟
الله يحفظك ويسلمك يا مرحبا فيك.
الله يبارك فيك ويسلمك ويجزاك الله خير وما قصرت.
الله يسلمك.
سؤالين سلمك الله.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الوتر، أنا صليت العشاء وتبعته ركعتين اللي هي سنة سلمك الله، وجيت صليت ركعة واحدة بس بدون شفع، يعني هل هذا جائز؟ طيب. هذا واضح. السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص أن خدامات البيت سلمك الله، وعشينا موسم الأعياد حقهم أنتم يقولون في ثلاث مساء الأمور، هل فيها شيء إذا أنا أعطيتها مثلا هدية مثلا مبلغ 100 درهم أو 50 درهم مثلا تشتري فيها أغراض حقها أو تجيب حقها ملابس ولا شيء؟ وهذا واضح السؤال؟
طيب نعم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الأخت حمدة من أبو ظبي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ربيعتي دون ترسلي في المواقع التواصل الاجتماعي يعني تشي أن في آيات معينة أو صور معينة تجيب مثلا البركة، يعني مثلا مرة رسلت لي في صورة معينة حق الكسل، يعني أقري هالصورة تعالج الكسل، هالشيء أن هاي الصورة المعينة تعالج مثلا يسمونها قلة الرزق، هل هذا الشيء صحيح ولا أن القرآن كله فيه بركة؟ لأن هي دوم ترسل لي أن أشياء معينة، آيات معينة، صور معينة لها رابط في يعني أمور معينة في الدنيا، هل هذا الشيء صحيح أو لا؟
واضح. عندي سؤال آخر؟
لا بس هذا.
طيب تسمعين الجواب بإذن الله. الأخ أحمد الخوري من أبوظبي سألنا عن ما يتعلق بالوتر وشيء من أحكامه، قال أنه يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي راتبة العشاء ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة بدون أن يشفع هذا الوتر. نقول للأخ أحمد بارك الله فيه أن الإنسان إذا وفق إلى المحافظة على السنن لا شك أن هذا باب عظيم من أبواب الخير، إذ أن هذه السنن تكمل نقص الفرائض، فالله جل وعلا يقول يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به نقص فرائضه، وكذلك أيضا فيها نيل محبة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكونك أخ أحمد توفق إلى أنك تأتي بالسنن وتهتم بها لا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وهي بحمد الله لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا، وكذلك مع ما فيها من الخير والأجر والتوفيق الذي يناله الإنسان بسبب أدائه للصلاة. والله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن فأنت عندما تحرص على أداء السنن هذا لا شك أنه أمر فاضل، وكذلك أيضا تحرص على الوتر، فالوتر كذلك أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان أهل العلم يحرصون على أن لا يناموا إلا وقد أوتروا، أو أنهم لا يمر عليهم الليل إلا وقد أوتروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأمر بالوتر عليه الصلاة والسلام. كل هذه النصوص تدل على أهمية الوتر وأهمية قيام الليل، فقيام الليل أقله ركعة واحدة، فمن أراد أن يقوم الليل فإنه أقل شيء فيه ركعة واحدة هي الوتر، ولكن لم يكن هكذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع الوتر، فكان يشفعه بعشر، ويشفعه بثمان، ويشفعه بست، ويشفعه بأربع، ويشفعه كذلك أيضا بركعتين. كل ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تحرص على مزيد من الخير على ما فعلته، فإنك تزيد على هذا الوتر فتجعل قبله شفعا. وقد كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة فقط، يصلي ركعة واحدة، فأنكر عليه فقال ابن عباس رضي الله عنه: دعوه فإنه فقيه، دعوه فإنه فقيه. إذن فأقل الوتر ركعة واحدة، وهذا الذي أتيت به، ففعلك حينئذ صحيح، ولكنك لو شفعت هذا الوتر بركعتين أو أكثر من ذلك فإن ذلك لا شك أنه أفضل. كذلك أيضا سأل الأخ أحمد بارك الله فيه عن ما يقدم إلى العمال من الهدايا، كون الإنسان يهدي عاملا من العمال الذين يعملون معه سواء من العمالة المساعدة أو غيرهم، هذا أمر طيب أن يقوم الإنسان بالهدية، فالهدية لا شك أنها قد تكون سببا لإسلامهم ورغبتهم إلى الخير، ولكن إذا كان هذا الأمر يتعلق بعبادة من جملة عباداتهم فتبتعد عن الهدية في هذا الوقت، أما ما كان من مناسبة لا تتعلق بالدين فإنه حينئذ لك أن تهديهم، فلو أنك أهديتهم مع بداية السنة مثلا فهذه الهدية لا تتعلق بها ماذا؟ لا تتعلق بها عبادة، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مناسبة عالمية لا تتعلق بالعبادة، فعند رأس السنة هو احتفال يتعلق بما جرت به عادة الناس في العالم من بداية السنة، وهذا لا يتعلق به ماذا؟ لا تتعلق به عبادة، لأنه احتفال دنيوي، فإن أعطيتهم نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، أما أن تعطيهم لأجل ما يتعلق بأمر فيه شيء يتعلق بديانتهم أو عبادتهم ونحو ذلك فإنه لا يفعل ذلك، فإن ذلك لا يشرع، فما كان من عادات الناس فإن فعل نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، أما أن يكون ذلك متعلقا بأمر من أمور الدين فلا يفعل، لأن ذلك يخشى أن يدخل في مشاركتهم في أعياد دينهم. الأخ حمدة من أبو ظبي تسأل الأخت حمدة من أبو ظبي سألت عن ما ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هناك من ينشر بعض الأمور المتعلقة بقراءة سورة معينة مثلا، تفتح أبواب الرزق أو قراءة آيات معينة تبعد عن الإنسان الكسل. هل ورد في ذلك شيء؟ نقول الأخت حمدة بارك الله فيها لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعل كتابه مباركا، يقول الله جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالله جل وعلا جعل كتابه كتابا مباركا. ومن قرأ القرآن ورجى به ثواب الله سبحانه وتعالى وحصول شيء من الخير والبركة له فإن هذا لا ينقص من أجره، فإن ذلك لا يحبط عمله، وإنما يقرأ الإنسان كتاب الله جل وعلا ويرجو الهداية والتوفيق والسداد والشفاء والبركة. ومن جملة البركات التي يرجوها الإنسان أن يحصل خيري الدنيا والآخرة. إذن إذا قرأت القرآن فإنك تسألين القرآن بما فيه من بركة. وإن كانت هناك بعض السور لها ميزة معينة وفيها خير وبركة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من السور فيها خير وبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهناك من السور ما فيه فضل زائد عن بقية السور، فإذا قرأت سورة البقرة ورجيت ما فيها من خير وبركة فهذا مما ورد. ولكن لا يأتي الإنسان إلى سور معينة ويخصصها دون بقية القرآن ولم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يريد أن يقرأ القرآن فيقرأه ويرجو ما فيه من خير وبركة، ولا يحتاج الأمر إلى أن نخصص آيات معينة نرجو بها بركة أو سورة معينة نرجو بها غرضا معينا ولم ترد بذلك النصوص الشرعية. كذلك أيضا تواصل معنا الأخ علي من أبو ظبي قال كيف أتصرف إذا دعيت دعوة عامة، وعندما حضرت إلى هذه الدعوة العامة من دعوات الأقارب إذا بهم ينظرون إلي، وقد جرت العادة إلى أن هذه الدعوات العامة يحضرها من يحضرها من الأقارب. نقول الأخ علي بارك الله فيه كون الإنسان يجتهد في صلة الرحم والتواصل مع الأرحام لا شك أن هذا عمل فاضل وهو من أجل وأفضل الأعمال، فإن ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى يدعو إلى صلة الرحم ويدعو إلى التواصل مع الأقارب والصبر عليهم وعلى الأذى الذي يحصل منهم. ولذلك كثرة النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتها، وكون الإنسان يجتهد في أن يصل الرحم هذا أمر طيب. إذن الذي يصل الرحم قد يجد من أرحامه قطيعة وقد يجد من أرحامه جفان، وسبحان الله بعض الأقارب والأرحام لربما ينظرون إلى الإنسان نظرات بحسب مثلا بحسب غناه وفقره، وقد يكون ذلك أيضا بحسب الصلة التي بين الآباء وبين الأمهات. فإذا الإنسان إذا كان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويطلب الأجر والثواب ويسعى إلى تحقيق هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى معين له ظهير له. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، يقول أصلهم ويقطعونني. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنما كأنما تسف في وجوههم المل ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالإنسان يعني إذا أراد الأجر والثواب والخير فإنه يعني يصبر، يعني نوصيك بالصبر على ما تلقاه. وكم من إنسان يعني صبر على ما كان بينه وبين أرحامه فوفقه الله سبحانه وتعالى، زالت كثير من هذه الأمور التي تكون بين الأرحام بسبب التواصل. أنت عندما تبتعد عن أرحامك يبدأ الشيطان يدخل فيما بينكم إفسادا، لكن إذا تواصل الإنسان مع أرحامه وأحسن التواصل معهم واستغل مثل هذه المناسبات التي تأتي لكي يقوي هذه الصلة، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يوفقه الله جل وعلا. لا عليك من ما يقال عنك ولا عليك من نظراتهم، فالإنسان يواجه أمثال هؤلاء الناس في حياته بكثرة، فلو أنه نظر إلى كل واحد ممن نظر إليه بنظرة احتقار أو نظرة تصغير لما هنأ للإنسان نوم ولا مرتاح في حياته، وإنما يمضي الإنسان في طريقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى أولئك، والله جل وعلا هو المعين. وتواصل معنا كذلك الأخ عبد الله من الإمارات، يسأل عن مجموعة من الألفاظ التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول مثلا يا ودود يا مغيث ونحو ذلك، فهل له أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الألفاظ؟ نقول أن الدعاء من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، بل هو لب العبادة، والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يدعو الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته، ويدعو الله جل وعلا بأفعاله، فالله جل وعلا من أسمائه الودود كما قال تعالى وهو الودود الغفور، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الودود. فلك أن تنادي الله جل وعلا وتسأله باسم الودود، ولكن من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يتخير من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بسؤاله ومطلبه. فإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا لمغفرة ذنبك وستر عيوبك فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى باسم الغفور باسم الرحيم، فالله جل وعلا هو الغفور الرحيم، يغفر الله جل وعلا لعباده ويرحمهم. ففي هذا المقام تختار من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يليق، وإن كنت تريد أن تنال ودا بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق مثلا فإنك تنادي باسم الله جل وعلا الودود، فتناديه جل وعلا يا ودود اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك، فتناديه جل وعلا باسم الودود. وكذلك أيضا سأل عن المغيث، فالله جل وعلا هو الذي يغيث، وكما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث، فالله جل وعلا هو الذي يغيث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالإنسان يلجأ عند الشدائد بالمغيث الذي يغيثه عند الشدائد ويغيث قلبه ويغيث داره وبلاده. فإذا أراد الإنسان طلب الغيث من الله وطلب النجاة مما هو مكروب أو مخوف فإنه ينادي بيا مغيث. فهذه من التوسلات الطيبة المباركة، لأنها تشتمل على طلب لله جل وعلا بأسمائه وبصفاته. الأخ محمد من اليمن يقول أنه دخل إلى المملكة ولم يكن ينوي العمرة، ثم إنه مكث أياما ثم تيسر له أن يعتمر. يقول: من أين أحرم؟ هل يلزمني أن أحرم من الميقات الذي مررت به وأنا قادم، أو أحرم من مكاني، أو أذهب إلى الميقات؟ نقول للأخ محمد بارك الله فيه: إذا أردت أن تحرم ونويت العمرة فلك في ذلك حالتين. الحالة الأولى أن تكون دون المواقيت، فإذا كنت دون المواقيت فحينئذ تحرم من المكان الذي أنت فيه إذا كنت خارج الحرم. نوضح ذلك بالتمثيل. لو أن أحدا من القادمين، وقد يحدث هذا لمن يأتي من الإمارات مثلا، له عمل في جدة مثلا، فسينزل إلى جدة ويقضي عملا، قال بعد أن انتهى من عمله أو من حاجته تيسر له أن يعتمر، قال: الآن سأذهب إلى العمرة، من أين يحرم؟ نقول له: تحرم من مكانك الذي أنت فيه، فتحرم من المكان الذي أنت فيه وتلبي وتقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تذهب وتؤدي مناسك العمرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهي تصلح كذلك أخ محمد السائل، الحالة الثانية أنه يأتي إلى حاجة في مكة، يقول: أنا لي حاجة في مكة، كان يكون عنده صفقة تجارية أو ذهب إلى مؤتمر أو إلى حاجة، ولا يدري هل سيعتمر أو لا، قد تتيسر له العمرة وقد لا تتيسر له العمرة بحسب ما يتيسر له. انتهى من عمله في مكة ورأى أنه يستطيع أن يعتمر، فكيف يصنع؟ هل يعتمر من المكان؟ نقول: لا، لا تعتمر من مكانك، يجب عليك أن تخرج إلى خارج الحرم فتحرم منه، فلا يجوز لك أن تعتمر من مكانك وأنت في مكة، يلزمك أن تخرج إلى خارج الحرم، لأن العمرة هي الزيارة، ومقتضى ذلك أن تأتي تجمع بين أمرين، تجمع بين الحل وتجمع بين الحرام، ففي هذه الحالة تحرم من ما يسمى مثلا بميقات أهل مكة، مثلا مسجد عائشة، أو تذهب إلى تنعيم، أو تذهب إلى عرفة مثلا، المهم أن تخرج خارج حدود الحرم ثم تأتي وتلبي بالعمرة، ثم بعد ذلك تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى الحرم وتأتي بالعمرة. فهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وهي قد تكون أيضا جوابا للأخ السائل الأخ محمد، يقول: أنا أتيت ونزلت إلى المدينة مثلا، والمدينة هي خارج المواقيت، يقول: من أين يحرم؟ هل يذهب إلى ميقات أهل اليمن يلملم، أو أنه يحرم من ميقات المدينة؟ نقول له: في هذه الحالة الثالثة تحرم من ميقات المدينة، فتذهب إلى ذي الحليفة وما يسمى الآن بأبيار علي، تذهب إلى هناك وتحرم من هناك وتأتي بالعمرة. إذن الأحوال ثلاثة، نختصرها: الحالة الأولى، ونأتي بالحالة الأخيرة، أن تكون خارج المواقيت فتحرم من المكان الذي أنت قريب منه، فإذا كنت في المدينة تحرم من ميقات المدينة، وإذا كنت في الطائف تحرم مثلا من ميقات السيل الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن، أي هذه المواقيت بعد أن عدها، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. الحالة الثانية هي أن يكون دون المواقيت، دون المواقيت كجدة مثلا، فهي دون المواقيت، فمن أين يحرم؟ نقول: تحرم من مكانك الذي أنت فيه، فتحرم وتذهب وتأتي بمناسك العمرة. الحالة الثالثة أن تكون في مكة داخل الحرم، فكيف تصنع إذا أردت؟ نقول لك: لا بد عليك أن تخرج خارج حدود الحرم فتجمع بين الحل وبين الحرم، فتحرم خارج حدود الحرم فتقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تدخل إلى الحرم. كذلك أمة الله تسأل، تقول: هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين؟ نقول للأخت أمة الله بارك الله فيها، من أراد أن يدعو فليكن في يقين بأن الله سبحانه وتعالى يكتب لعبده الخير ويصرف عنه الشر، فإذا أراد الإنسان أن يدعو فلا يخصص شيئا معينا، لأنه لا يعلم هل هذا الأمر خير له أو ليس بخير. فقد أنا أظن أن هذه السيارة المعينة هي خير لي، فأدعو الله جل وعلا بخصوص هذه السيارة وأنا لا أعلم هل في الحقيقة الأمر أن هذه السيارة خير لي أو لا، وليست خيرا لي أو لا. فالإنسان إذا أراد أن يدعو فالأفضل في دعائه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الخير، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الشر. وقد يعين شيئا معينا، فإن عينه نرجو أن لا يكون في ذلك حرج على ما سنوضحه إن شاء الله. الأخ محمد من الشارجة، تفضل أخ محمد.
شكرا لك الشيخ،
الله يحييك يسلمك.
طويل العمر، نحن طال عمرك صابنا الوسواس من هذا الأجوبة اللي نحن نسمح من كل واحد يفتي النصوب. طال عمرك بالدعاء الاستفتاح،
نعم،
هل يجوز طال عمرك في يعني في الرواتب، أو أنك إذا فاتت أنك الركعة الأولى في المفروضة في المسجد دخل طال عمرك الركعة الأولى أو ركعتين أو بداية، يعني ما لحقت على أنت الاستفتاح طال عمرك، تدعي الاستفتاح هذا تقوله ولا تدخل في الصلاة بدون استفتاح طال عمرك؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
بس هذا طال عمرك، كان أهم شيء طال عمرك إنه في الرواتب، وإذا فاتتني مثل ركعة
يعني. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب يا أخ محمد. طيب فنرجع إلى سؤال الدعاء، فالإنسان إذا أراد أن يدعو الأفضل له أن لا يعين ما دام أنه لم يستخير، فيسأل الله سبحانه وتعالى دعاء عاما، وهذا لا شك أنه هو الأفضل. الله جل وعلا ذكرنا وأصلح لي في ذريتي، فيدعو الإنسان بصلاح ذريته، وهذا يشمل ابنا معينا ويشمل جميع أولاده وبناته. فالدعاء متى ما كان أعم وكان أشمل لا شك أنه هو الأفضل. ولذلك الله جل وعلا يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن يجوز له أن يعين، وذلك جواب على سؤال أمة الله، لو أنها عينت زوجا معينا قالت اللهم يسر لي الزواج من فلان وسهل لي هذا الزواج، نقول الأخت أمة الله إن كان ذلك استخارة فهو أفضل لا شك، كأن يكون الخاطب قد خطب، وذلك المستخير يعين سؤاله فيقول اللهم إن كان في زواجي من فلان أو من فلانة ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فسهل لي هذا الزواج وبارك لي فيه. إذن التعيين إن كان استخارة فإنه لا حرج فيه، والتعيين كذلك إن لم يكن استخارة، لم يكن عن استخارة بمعنى أنها ترغب في الزواج من فلان من الناس، أحبته في نفسها وترغب أن يسره الله جل وعلا له، يسر الله جل وعلا لها الزواج من فلان، هل يجوز؟ نعم نقول يجوز، ولكن ليس هو الأفضل. الأفضل هو ماذا؟ اللهم سهل لي زوجا صالحا، زوجا مباركا، زوجا تقيا، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن حدود علم الإنسان هي كحدود نظره كحدود عقله، نحن لا ندرك حقائق الأمور وبواطن الأمور، ولذلك إذا عيننا فلان قد يكون هذا الشخص نعم الخير الذي فيه ظاهر، الخير الذي فيه حسب ما نراه، ولكن حقيقة الأمر هل هو رجل صالح أو لا هذا لا نعلمه. هل هو خير؟ نعم قد يكون صالحا، ولكن هل نفع صلاحه قد يرجع إليك؟ لا قد لا يرجع، بعض الناس يكون صالحا ولكنه ماذا؟ فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين زوجه وأولاده قد لا يكون كذلك بمعنى أنه منشغل بالعبادة ويترك أهله ولا يهتم فيهم في هذا الجانب. فمن أرادت أن يعني تسأل زوجا فالأفضل لها أن يكون سؤالها سؤالا عاما لا تحدد أحدا، وإن رغبت أن تحدد أحدا فتحدده وتقول إن كان فيه خيرا اللهم سهل لي الزواج من فإن كان في ذلك خير لي، فإن كان كذلك فلا حرج إن شاء الله. الأخ محمد من الشارجة سأل عن دعاء الاستفتاح وسأل عن حالتين حتى نجيب على سؤاله ويكون الجواب له واضحا. إن كان هذا الدعاء في السنة فإنه لا حرج عليك، ومن السنة أن تدعو دعاء الاستفتاح في السنة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في صلاة الليل، فإذا أردت أن تصلي فإن دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة وسنة كذلك أيضا في النافلة. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح أيضا في النافلة. إذن إذا أردت أن تقرأ دعاء الاستفتاح فلك أن تقرأه في الفريضة ولك كذلك أيضا أن تقرأه في النافلة، وهي مستحبة في الصلاتين في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. أما المسبوق الذي جاء متأخرا فإن استطاع أن يقرأ دعاء الاستفتاح فإنه يقرأه. مثلا لو جئت في أول الركعة الثانية من صلاة الظهر، الركعة الثانية الآن سيقرأ فيها الإمام الفاتحة وسيقرأ فيها الإمام ماذا؟ سيقرأ فيها الإمام سورة بعد الفاتحة، فإذا دخلت في الصلاة فإنك تستفتح لأنها الركعة الأولى بالنسبة لك، فتستفتح وتقرأ الفاتحة وتقرأ ماذا؟ وتقرأ السورة بعدها إن تيسر لك. لكن إذا دخلت وأنت تعلم أن الإمام أو شكع على الركوع أو دخلت في الركعة الثالثة أو الرابعة وهو سيقرأ الفاتحة فقط ولن يتيسر لك أن تقرأ الاستفتاح، الاستفتاح سنة، لك أن تترك السنة وتحرص على أن تقرأ سورة الفاتحة. إذن إذا تيسر لك في صلاة الفريضة وأنت مسبوق أن تقرأ الاستفتاح فقرأه فإن ذلك أفضل، وإن لم يتيسر لك كأن تدخل مثلا الإمام راكع أو الإمام ساجد فإنه ماذا؟ فإنك حينئذ لا تقرأ الاستفتاح لأنك مشغول بماذا؟ بالركن الذي أنت فيه هو السجود أو الجلوس بين السجدتين أو غير ذلك. أما إذا قمت والإمام قائم يقرأ في صلاته فأنت حينئذ يشرع لك أن تقرأ دعاء الاستفتاح حينئذ. إذن الحالة الثانية هي ماذا؟ هي أن تكون مسبوقا مع الإمام، فإن تيسر لك أن تقرأ بأن دخلت في الركعة الثانية من أولها فإنك حينئذ تقرأ الاستفتاح. أما إذا لم يتيسر لك بأن دخلت مع الإمام والإمام ساجد أو دخلت والإمام يقرأ فإنك حينئذ تستمع وتنصت لقراءة الإمام. الأخ جانين من فرنسا يسأل كذلك أيضا سؤالا يتعلق بالسهو في الصلاة، يقول هل يشرع لي أن أسجد للسهو في السنة أم لا؟ يقول يعني أنه يحرص على أداء السنن في صلاته، ويقول وأنا أصلي قد أنسى بعض السنن أو تفوتني بعض السنن، هل لي أن أسجد لي السنة؟ نقول للأخ جانين، نقول له الأصل أن سجود السهو إنما يكون من ترك واجب أو ركن في الصلاة، فمن نسي أو ترك واجبا أو ركنا في الصلاة فإنه حينئذ يسجد للسهو، وعلى هذا كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم في غالب ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد من نسيانه التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط على قول كثير من أهل العلم أنه سنة، ويرى بعض أهل العلم أنه واجب، لكن المقصود أن من ذهب إلى أنه سنة قال أنه يسجد له، مع أنه سنة عندهم، فقالوا لا حرج في أن يسجد عند ترك السنة، ولكن أن تكون هذه السنة مما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه ولا يدعه في الصلاة، كما ذهبوا هم إلى التشهد الأوسط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. إذن إذا كان ذلك من الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في صلاته، فلو أنه سجد فإنه ماذا؟ فإنه لا حرج. أما أن يسجد لكل سنة في الصلاة يتركها، بناء على ذلك فإنه في كل صلاة سيسجد للسهو. وذلك نقول من أراد أن يسجد للسهو فإن الأصل أن يكون سجود السهو له إما عن ترك واجب أو ترك ركن في الصلاة أو نسيان واجب أو نسيان ركن في الصلاة، فإنه حينئذ يسجد للسهو أو للشك مثلا، فإنه يسجد حينئذ للسهو. أما إن كان عن سنة فالأصل هو عدم السهو، وإن سجد لترك سنة من سنن الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها فإن حينئذ لا حرج، وإن كان ذلك خلاف الأصل. كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا في رجل يكثر الحلف ولا يدري هل عليه كفارات متعددة، سواء كفر أو لم يكفر كيف يصنع؟ نقول أولا على الإنسان أن يحرص على أن يحفظ يمينه، والله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم. فالإنسان إذا يعني عظم الله سبحانه وتعالى وعرف قدره جل وعلا فإنه لا يأتي باسم الله جل وعلا إلا على عظيم، والحلف هو التعظيم، فإذا أراد أن يعظم ربه جل وعلا جاز له حينئذ أن يحلف، أو أراد أن يؤكد صدق كلامه فإنه يحلف بالله العظيم، لأن الحلف حينئذ هو مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى ومقام تأكيد لصدقه. أما أن يأتي بالحلف في كل صغيرة وفي كل كبيرة، لا شك أن هذا يعد نوعا من الاستهانة بالله جل وعلا. إذن الأصل أن الإنسان لا يأتي بالحلف إلا على أمر أراد فيه تعظيم الله جل وعلا أو أراد تأكيد خبر يقوله. فإذا وقع منه وحلف فماذا يصنع؟ نقول له إن حنفت في اليمين تجب عليك الكفارة. قال والله لا أدخل بيت أخي، ثم بعد ذلك دخل بيت أخي، نقول حينئذ يجب عليك أن تكفر، أن تكفر عن يمينك، فتطعم 10 مساكين أو كسوتهم إن كنت مستطيعا، وإلا تصوم 3 أيام. قال أنا حلفت، قال حلفت والله ما أدخل بيت أخي، وقلت والله مثلا لا أركب سيارته. الآن أصبح هناك يمينان، يمين على عدم الدخول إلى بيت أخيك، ويمين آخر على عدم ركوب سيارته، فعلى هذه كفارة وعلى هذه كفارة إن حنفت. وإن كفرت عن يمينك لأنك تريد صلة الرحم فلا شك أن هذا هو الأفضل. يعني بعض الناس يتمسك باليمين ويرفض أن يكفر، يقول أنا كيف أنا حلفت، كيف يعني أحنف في اليمين أو أنقض يميني؟ نقول له لا، الأصل أنك لا تجعل اليمين مانعا لك من البر والصلة، كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فإذا كنت ترى أن هذا هو الخير والبر كفر عن اليمين وافعل الذي هو خير. المقصود أنك إن حلفت أكثر من حلف قد تعددت الأسباب فيها فإن على كل واحد منها كفارة. قال: أحيانا أكرر الحلف ولم أكفر. نقول: لو إن كررت الحلف ولم تكفر تكفيك كفارة واحدة عن ذلك السبب. قال: والله لا أدخل بيت أخي. ثم بعد أسبوع لقيه ثم قال: والله لا أدخل بيتك. ثم بعد ذلك لقي أخاه الآخر قال: والله لا أدخل بيت أخي فلان. أصبح ثلاثة أيمان ولم يدخل. نقول له: تكفيك كفارة واحدة عن الثلاث، تكفيك كفارة واحدة عن الثلاث. قال: أنا حلفت أول مرة وكفرت عن يميني ثم حلفت مرة أخرى. نقول له: يلزمك أن تكفر عن اليمين الثاني. إذن إذا حلفت أكثر من مرة ولم تكفر على سبب معين ولم تكفر تكفيك كفارة واحدة حينئذ. أما إذا حلفت على أمر ثم كفرت عنه ثم حلفت مرة أخرى، حصلت مشكلة أخرى وحلفت، نقول أيضا تلزمك كفارة أخرى عن اليمين الثانية. إذن الأصل أن الإنسان يحفظ يمينه وأن لا يدع يمينه يعني تجري على لسانه في كل شيء إلا في مقام التعظيم. إذا كنت معظما لله فاحلف، أو إذا كنت تريد تأكيد حديثك وصدق كلامك فحينئذ احلف بالله سبحانه وتعالى. أما أن تجعل اليمين تمضي في كل شيء، لا والله تفعل كذا والله أفعل كذا، هذا يعد عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأخت فاطمة من الإمارات أيضا سألت، تقول: هي تحرص على قراءة القرآن ولكن أحيانا تنسى أين قرأت. تقول: مثلا كنت أقرأ مثلا في سورة مثلا المائدة، ثم تقول: لا أعلم أين وصلت. ثم تقول: من أين أبدأ بعد ذلك؟ هل أبدأ من سورة آل عمران أو أبدأ من المائدة من أولها؟ نقول للأخت فاطمة بارك الله فيها: الوسائل التي نعرف بها أين وصلنا في قراءة القرآن كثيرة الآن. يمكنك أن تستخدمي، إذا كنت تقرأين من الهاتف، أن تضعي علامة في الهاتف النقال أين وصلت في كل موضع. بل بعض المصاحف الإلكترونية هي مباشرة تحفظ آخر صفحة قرأتيها. فإذا كان الأمر كذلك وأنت تقرأين من الهاتف، فحينئذ بمجرد أن تفتحي التطبيق فإنه مباشرة سيذهب إلى الموضع الذي أنت فيه. وإن كنت تقرأين من المصحف، فإن في كثير من المصاحف الشريط اللاصق أو الخيط الذي يحدد مكان الوصول فتستخدمينه. فإذا انتهيت من القراءة تضعين هذا الخيط في المكان الذي وصلت فيه في تلاوة المصحف، وتضعي منديلا مثلا حيث وصلت. قالت: والله أنا نسيت، لا أعرف من أين وصلت. قلت: تجتهدين، كنت تقرأين مثلا في سورة المائدة، تجتهدين تتحاولين تستذكري ماذا قرأت في آخر ما قرأت، إن تذكرتي فاشرعي من حيث بدأت. قالت: لم أتذكر. نقول: احتاطي في ذلك وقرأي ما قبل ذلك، أن تقرأي مثلا من أول سورة المائدة مثلا، وتعيدين التلاوة مرة أخرى فيما قرأته من سورة المائدة. قالت: والله لا أتذكر، ربما تأخذين شيئا من سورة النساء وهي التي قبل سورة المائدة. المقصود أننا نحرص على أن نزكي قلوبنا وأعمالنا بتلاوة القرآن، أن نجعل القرآن حياة لقلوبنا وربيعا لنا، فتقرأين وتجتهدين، ثم إن زدت وأعدت ما قرأت لا شك أن في ذلك خير وبركة. وهنا ورد لنا سؤال في الحقيقة من أحد الأخوة يسأل، من عبد الله من العراق، يقول أنه يدفع مبلغا للضمان كل شهر، ثم في نهاية انتهاء عقد العمل والتقاعد سيحصل على مبلغ الضمان الاجتماعي. نقول للأخ السائل، نقول لا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ، لأن هذه بمثابة ماذا؟ بمثابة الإعانة التي تصرفها كثير من الدول. الراتب المستقطع هو في الحقيقة مبلغ زهيد بما سيعطونك، فليس هذا فيه يعني فيه محذور شرعي. وهناك مسألة أخرى كذلك أيضا تتعلق بذات هذه المسألة. يقول في بعض الأحوال قد يحتاج الإنسان إلى أن يتقاعد تقاعدا مبكرا، فهل له أن يشتري سنوات الخدمة ويدفع مبلغا معينا لقاء شرائه لهذه الخدمة؟ نقول جوابا على هذا السؤال، قد منع بعض أهل العلم من هذه الصورة، قالوا لأن في ذلك شراء للمال وهذا يعد من الربا، ولكن الصحيح والله أعلم أن هذا الشراء ليس شراء للمال، وإنما هي شراء للخدمة التي ستخدم أنت فيها في هذه السنوات، وبناء على ذلك ما تدفعه لقاء شراء هذه الخدمة وما سيعطونك هو في الحقيقة نوع من أنواع المساعدة التي تبذلها كثير من الدول. فإذا كانت هذه مبنية على أساس تقوم به تقوم عليه الدول و أو من بيت المال، فإن هذه من جملة المساعدات التي تقدم ويكون فيها تيسير على الموظفين الذين خدموا في هذا القطاع. وهذه في الحقيقة يعني لا تشبه الصورة التي منع منها أهل العلم، فكون الإنسان يشتري بعض السنوات في خدمته نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأن هذا نوع من الضمان والخدمة التي تقدمه الدول لموظفيها، ولا يدخل هذا في شراء المال والله أعلم. كذلك أيضا سأل، تواصل معنا أحد الأخوة يسأل عن حكم قضاء النافلة. قضاء النافلة التي يحافظ عليها الإنسان مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى عددا من النوافل، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فاستيقظوا مع حر الشمس، وقد كان بلال رضي الله عنه هو الذي يقوم، فنام بلال، فنام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال من المكان الذي هم فيه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم فبدأ براتبة الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر. وكذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى قيام الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار شفعا، وقضى صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الظهر قضاهما بعد صلاة العصر. فوردت نصوص كثيرة تدل على جواز قضاء الراتبة، فإن كانت هذه من جملة الرواتب فإنه إن قضيتها وكنت محافظا عليها فلا حرج في ذلك. أما قضاء بعض السنن التي لها وقت معين فالأصل أنه بمجرد فوت الوقت لا تقضى، كأن تفوته مثلا راتبة الضحى، وراتبة الضحى تتعلق بوقت الضحى، فلو أنه تذكر بعد صلاة الظهر هل له أن يقضي راتبة الضحى؟ لا، ليس له، أو نافلة الضحى، ليس له أن يقضي نافلة الضحى. إذن ما كان من جملة الرواتب وكنت محافظا على هذه الرواتب يجوز لك حينئذ أن تقضي هذه الرواتب. أما ما كان مؤقتا بوقت معين وفات وقته فإن الأصل عدم قضاء النفل حينئذ. الأخ محمد كذلك يسأل يقول عنده وساوس عن الاستنجاء وفي كمية الماء, ويقول هل يدي بعد الاستنجاء طاهرة؟ نقول للأخ السائل إن من الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان ليفسد عليه عبادته ما يتعلق بالوساوس. فالشيطان له في كل واحد من الناس مدخل, فبعض الناس يدخل عليه من باب الشبهات, وبعض الناس يدخل عليه من باب الشهوات, وبعض الناس يدخل عليه من باب الوساوس. فالإنسان إذا كان موفقا للعمل الصالح قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب, فكيف يصنع الإنسان؟ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد, المد ملء كف الرجل المعتدل, بهذا المقدار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا أتيت بما هو واجب عليك, توضأت مرة فأسبغت وجهك ويديك ومسحت على رأسك وأذنيك وغسلت رجلك بهذا المد ودلكت, هذا كافيك إن شاء الله. لا يحتاج الأمر إلى أن تستعمل الكثير من الماء. إذن الأصل أنك لا تسرف في الماء ولو كنت كما يقال على النهر الجاري, وقد ورد في ذلك حديث يحسنه بعض أهل العلم كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يسرف في استعمال الماء ويتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك توضأت مرة أو مرتين أو ثلاثا ذلك كافيك ولا تزد على ذلك. والاقتصاد في الماء من السنن, الإنسان لا يسرف في الماء. إذن إسباغك للوضوء وإتمامك للعضو لا يعني ذلك أن تسرف في استخدام الماء. إذا أتيت بالمطلوب منك شرعا صحت منك الطهارة. واقطع باب هذه الوساوس بأن لا تعيد الوضوء بعد أن تستكمل. إذا أتيت بما هو مطلوب منك وانتهيت من الوضوء لا ترجع بعد ذلك. ومثل ذلك في الاستنجاء, إذا أزلت النجاسة فإنه حينئذ يكفيك هذا إن شاء الله, ولا يحتاج الأمر إلى أن تستعمل كثيرا من الماء. إذا نظفت وتنظف الموضع حينئذ هذا يكفيك إن شاء الله. وكذلك أيضا تغسل يديك, فإذا غسلت يدك فإنك بذلك تكون قد تطهرت, ولا تفتح للشيطان مجال بأن يجعلك ترجع مرة أخرى لكي تقول والله قد خرج شيء. هذه كلها من وساوس الشيطان. إذا توضأت فابتعد عن هذه الوساوس التي تأتيك, انتهي من الوضوء ولا تعيد الوضوء بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا إذا استنجيت وأزلت النجاسة وأديت الذي عليك فإنك حينئذ تكون قد انتهيت وفرغت من ماذا؟ من الاستنجاء. بعد ذلك اغسل يديك ولا ترجع مرة أخرى للتفتيش, فإن التفتيش هو باب الشيطان. مشاهدية ومستمعية في كل مكان, انتهى وقت البرنامج, سعينا إلى أن نجيب ما نستطيع من أسئلتكم واستفساراتكم. أرجو أن يكون قد وفقت إلى ذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله.